بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في الفصاحة، وقلنا الفصاحة هي الظهور والإبانة، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: الفصاحة في الكلمة، والفصاحة في الكلام، والفصاحة في المتكلم. أما الفصاحة في الكلمة لا بد أن لا تكون مشتملة على إحدى هذه المخلات، مثلا لا بد أن لا يكون في حروفها تنافر، والتنافر قلنا هو اجتماع الحروف بنحو يصعب على اللسان التلفظ والنطق بها، يعني الحروف عندما تجتمع يحصل ثقل في النطق بها ويأسر النطق، فالهاء خاء. وقلنا التنافر بين الحروف إما ثقيل وإما خفيف. الثاني الغرابة، الكلمة لا بد أن لا تشتمل على الغرابة. الغرابة يعني عدم مألوفية استعمالها، يعني الكلمات تارة تكون مألوفة الاستعمال ومتداولة في استعمال الفصحاء، وتارة لم تكن كذلك، فإذا لم تكن تسمى غريبة، فلا بد أن الكلمة لا تكون غريبة. الشرط الثالث مخالفة القياس، قلنا لا بد أن لا تخالف القياس الصرفي والنحوي، مثلا الحمد لله العلي الأجللي، هذا الشعر ليس بفصيح. لماذا؟ لأن الأجللي في علم الصرف يقتضي وجوب الإدغام، لا بد أن نقول الأجلي، لكن هو قال الأجللي. نعم، إذا خولف القياس وكانت مخالفته مستندة إلى ماذا؟ كثرة الاستعمال، وكما ستدرسون في علم الأصول الوضع يكون إما بوضع الواضع وإما يكون بكثرة الاستعمال، فكثرة الاستعمال إحدى طرقي الوضع. فنقول نعم، إذا خولف القياس وكانت مخالفته مستندة إلى كثرة الاستعمال لا إشكال، فالكلمة فصيحة. لهذا القرآن الكريم قال على سرر، والقياس يقتضي أن نقول أسرا، لا بأس، هذه الكلمة فصيحة. أقول كيف وفيها مخالفة القياس؟ نقول لوجود كثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال إحدى طرق الوضع، لأن الوضع إما بيد الواضع إما بكثرة الاستعمال والشهرة، ويسمونها التعيني والتعييني، الوضع التعيني والوضع التعييني. أما كلامنا اليوم فهو في القسم الثاني، الفصاحة في الكلام كذلك له شروط. أي كلام يكون فصيحا؟ زين، هذا واضح، الشرع فيه شروط، لكن الفرق بين الكلام والكلمة هنا، الكلام كل الشروط في الحقيقة إذا تنظر لها، لأن الفصاحة هي الظهور، فأكثر الشروط تكون بالنسبة إلى ألفاظه، مثلا لفظ الكلمة لا بد أن لا يكون ثقيلا، لفظ الكلمة لا بد أن لا يكون مخالفا للقياس، لفظ الكلمة نحن أضفنا شرطا آخر في الكتاب كتبتموه، لا بد أن لا يكون كريها في السمع، ولا بد أن لا يكون غريبا. أكثرها تعود إلى أي شيء؟ إلى لفظة الكلمة. أما الكلام لا، لنا شروط تعود إلى لفظه، ألفاظ الكلام لا بد أن لا تكون فلان وفلان، سنبين، وكذلك معناه. التفت، نقول الكلام الفصيح هو الذي لا يشتمل على إحدى هذه الأربعة، يعني أن يكون خاليا عن هذه الأربعة في الحقيقة. ما هي الأربعة؟ كما أن الكلمة لابد أن لا يكون فيها تنافر في الحروف، الكلام لابد أن لا يكون فيه تنافر في الكلمة، لأن التنافر كما بينا سابقا على قسمين، إما التنافر بين الحروف هذا يرتبط بالكلمة، الكلمة إذا حروفها تنافرت تثقل، تارة لا، هذه الكلمة ليس حروفها متنافرة، هذه الكلمة كذلك، هذه الكلمة كذلك، لكن هذه الكلمات عندما تجتمع كل على حده، لا سهل التلفظ، كل على حده يسهل تلفظه لا يصعب علينا، قاربر غرب هذه لا، أما عندما تجتمع الكلمات يثقل تلفظها والنطق بها. مثلا انظر، قبر حرب بمكان قصر وليس قرب قبر حرب قبر، المصرع الثاني أشد. إذا تنظر كل كلمة على حدها ما فيها ثقل، قبر حرب بمكان قبر ليس قرب قبر حرب قبر قرب حرب قبر حرب قرب خبر مقدم، قبر اسم مؤخر لليس، يعني وليس قبر صحيح أم لا؟ صحيح، قرب قبر حرب قبر هذا اسم مؤخر وخبر مقدم. كل كلمة إذا ننظر إليها على حدها ما فيها صعوبة في التلفظ والنطق، لا يحصل النطق بها بل يسهل، لكن المشكل عند اجتماع، هذا يسمى التنافر بين الكلمات. الكلام الفصيح لا بد أن لا تكون بين كلماته ماذا؟ تنافرا. نفس الكلام التي بينته في التنافر بين الحروف يأتي هنا، هناك بينا لكم التنافر بين الحروف ينقسم إلى قسمين شديد وخفيف، هنا لا نبين هذا التقسيم. يسألنا داود يقول كيف الكلمات تكون متنافرة، فهمنا أم لا؟ يقول لي مثلا هناك كيف الكلمة تكون متنافرة، عرف الكلمة كيف تكون متنافرة عند اجتماع الحروف فيها صحيح، وتلك الحروف يعسر ماذا ويثقل ويصعب النطق بها، والضابط في ذلك قال الذوق السليم، وهذا الذوق السليم ينبع عن أي شيء، عن الاطلاع ومعرفة ماذا الكلمات المتداولة عند الفصحاء. أما كيف نعرف أن الكلمات متنافرة، هذا هو السؤال الذي لم يبينه، التفت. يقول أما الفصاحة في الكلام فتتحقق بعد فصاحة مفرداته، فالكلام متى يكون فصيح؟ بشرط أن الكلمات تكون فصيحة، المفرد يكون فصيح، المفرد متى يكون فصيح؟ إذا كان خاليا عن مخالفة القياس، إذا كان خاليا عن الغرابة والتنافر بين الحروف. وأما الفصاحة في الكلام فتتحقق بسلامته من أمور أربعة، بعض هذه الأمور راجع إلى لفظ الكلام والبعض الآخر راجع إلى المعنى، تنقسم الشروط الأربعة إلى قسمين. أما الراجع إلى اللفظ الذي ترجع إلى فقط ألفاظ الكلام، يعني ألفاظ الكلمات، لأن الكلام يتركب من الكلمات، فلما نقول كلام يعني يأتي على الكلمات البحث. أحدهما تنافر الكلمات، ما هو تنافر الكلمات؟ وهو أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان. متى تكون ثقيلة؟ في حالة اجتماعها، كل على حدها ليست بثقيلة، لكن الثقل متى يأتي؟ عند اجتماع هذه الكلمات. وإن كانت كل واحدة منها سهلة النطق، يعني كل واحدة كل من الكلمات على حدها يسهل أم لا إذا أخذت لوحدها، ونطق بها مستقلة. هذا كلها بمعنى واحد. يعني إذا أخذنا كل كلمة على حدها كالبيت الذي أنشده الشاعر وهو الجاحظ، تأخذ قرب وحده، قبر وحده فيه صعوبة؟ لا. أما عند اجتماعها نقول ليس قرب قبر حرب قبر. كل هذه الكلمات إذا اجتمعت تكون فيها صعوبة، لا نقدر أن نقرأها بسرعة. ليس قرب قبر حرب قبر، كان بالانتباه والهدوء يقرأ هذا البيت. فهذا دليل على أي شيء؟ دليل على التنافر بين إيه؟ بين الحروف أم الكلمات؟ الكلمات، كلمة مع كلمة. زين، لكن مرة ثانية يأتي بحثان هنا. البحث الأول، التقسيم الذي ذكرناه في التنافر بين الحروف يأتي بنفسه هنا، بأن التنافر كما أن التنافر بين الحروف شديد وخفيف، كنا نقول الحاء خاء تنافر بين الحروف أم لا؟ لكنه شديد أم خفيف؟ شديد. أما كلمة ملع أم نقنق صوت الضفادع، قلنا هذه ماذا؟ خفيف. كذلك هنا ليس قرب قبر حرب قبر، هذا شديد أم خفيف؟ شديد. أما إذا أردت أن تكتب الخفيف، خفيف الثقل مثل هذا، كريم متى أمدحه أمدح هو الورى، كريم كريم متى أمدحه 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 مرتين والورى. هنا هذا المصراع من البيت، كريم متى أمدحه أمدحه والورى، يقولون الكلمات عند اجتماعها فيها تنافر لكن تنافرها خفيف. زين، هذه نكتة إن شاء الله واضحة. النكتة الثانية في بحث التنافر بين الكلمات. الخفيف والثقيل، أولا تعرف النكتة الثانية التي أبينها، كيف يحصل التنافر بين الكلمات. هذه إذا تبين بعد ذاك تعرف مرة هذا التنافر يكون ثقيل وخفيف. أول نكتب النكتة الثانية، التنافر سؤال، كيف يحصل التنافر بين الكلمات، كما نفس السؤال جاء في التنافر بين الحروف. الحروف قلنا نوعية الحروف لها مدخلية كاملة؟ لا. المدخلية الكاملة للذوق السليم الناجم عن ماذا؟ عن الاطلاع الوافر حول الكلمات المتداولة عند الفصحاء. لكن نعم، التنافر بين الحروف ويرتبط بنفس الحروف في الحقيقة، لكن الذوق السليم هو المهم. دائما قلت لكم العمدة في البلاغة والفصاحة دائما هي ماذا؟ الذوق السليم. انظر مرة، يمكنك أن تعبر عن مقصودك بثلاثة طرق، طريق أفضل من طريق، أنت تختار هذا الطريق وتقول هذا الأفضل. قل من هو الذي قال لك هكذا؟ قل لا، ذوقي هكذا يقول. قل ذوقي كذا كذا. قل نرى أي الذوقين أفضل، أي الذوقين أسلم. الذوق الذي عنده اطلاع كامل على طرق العربية وعلى طرق الفصحى هو أسلم وأفضل. هذا معنى، لأن الذوق السليم شيء لا حد له، يأتي كل يقول ذوقي هكذا ذوقي هكذا. لا، الذوق شيء مهم، والذوق له حد، وحده قلنا الذوق السليم هو الشيء الذي يصدر ويستفاد من اطلاع الوافر على لغة العرب، على طرق مخاطبتهم، سنونهم في المدح والشكر، كل هذه الأشياء بيناها سابقا. هذا معنى الذوق السليم، لأن الذوق السليم عقلي يقول استحسان، ليس استحسان، استحسنوا، الشاعر يستحسن لكن بذوقه السليم، لهذا دائما ذوق سليم، ذوق سليم، هذا شيء مهم. فالثقل كذلك يدرك بالذوق السليم حتى في التنافر بين الكلمات. التنافر بين الكلمات كذلك يعرف بالذوق السليم، وثقله وخفته كذلك تدرك بالذوق السليم. الذوق يقول ليس قرب قبر حرب قبر، هذا ثقيل الإنسان. أما نعم، كريم متى أمدحه أمدحه والوراء، فيه ثقل بين الكلمات مثل الملع لكنه خفيف، أصلا يظن الإنسان كأنه لا ثقل في البيت. أما كيف يحصل التنافر بين الكلمات؟ نقول التنافر يحصل بشيئين. الشيء الأول اكتب بتجاور كلمات متقاربة الحروف، بتجاور كلمات متقاربة الحروف. هذا جواب الأخ أحمد جيرو. هذا أحمد جيرو بتجاور. تجاور يعني يا محمد عبد الله؟ تجاور مجاورة اجتماع. التنافر يحصل بتجاور كلمات، أي كلمات متقاربة الحروف، يعني مخرجها متقارب. هذا شديد الثقل أم خفيف الثقل؟ هذا شديد. وشاهدوا هذا البيت، التنافر يحصل بتجاور كلمات متقاربة الحروف، يعني حروفها قريب. قبر قرب، قرب قبر. انظر كلمات حروفها متقاربة، متجاورات أم لا؟ ليس قرب قبري. بعد ذلك هذه حروف الكلمات مخرجها متقارب أم لا؟ هذا تنافر أم لا؟ وهذا شديد الثقل. وكذلك الثاني، الرقم الثاني، كذلك التنافر يحصل بأي شيء؟ بتكرير كلمة واحدة، تكرير يعني تكرار. التنافر يحصل إما بتجاور كلمات متقاربة المعنى، متقاربة الحروف، وإما التنافر يحصل بأي شيء؟ بتكرير وتكرار كلمة واحدة. الكلمة إذا كررت وهذا يحصل ماذا؟ تنافر. لكن هذا شديد أم خفيف؟ خفيف. وهذا شاهدوا ماذا؟ كريم متى أمزحه أمزحه والوراء. تبين الأمر إن شاء الله. ندخل في القسم الثاني، بتكرير كلمة واحدة. فتكرار الكلمة، تكرار الكلمة الواحدة يسبب ماذا؟ تنافر. زين. الثاني الذي كذلك هو شرط يعود إلى اللفظ، الكلام الفصيح هو الكلام الذي يخلو عن ضعف التأليف. أقول من هو ضعف التأليف؟ هل تقصد بضعف التأليف هو مخالفة القياس في الكلمة؟ نقول نعم، لكن مخالفة القياس في الكلمة ترتبط بعلم الصرف، والتأليف لا ربط له بالصرف، لأن التأليف هو تركيب، والتركيب هو من مسائل النحو. لهذا في الهداية قال النحو علم بقانون يعلمنا أحوال أواخر الكلمة الكلمات الثلاث من حيث الإعراب والبناء، ويعلمنا كيفية تركيب بعض مع بعض. تركيب، تأليف يعني تركيب، تأليف العامل مع مأموله، تركيب العامل مع معمول، فهذا يرتبط بالنحو. مخالفة القياس القواعد الصرفية، لهذا الكلمة تكون فصيحة إذا لم تخالف ماذا؟ القواعد التصريفية، مثل الإدغام والإعلال. أما الكلام يكون فصيحا إذا لم يخالف المسائل النحوية. مثلا من المسائل النحوية التي درسناها أن لا يعود الضمير إلى ما تأخر لفظا، ولكن هناك بينا يا إخوة، نعم الأصل أنه لا يجوز عود الضمير إلى ما تأخر لفظا ورتبة، لكنه استثني سبعة مواضع يجوز فيها، مثل باب التنازع، مثل باب المدح والذم، صحيح أم لا؟ مثل باب التمييز. كل هذه بيناها في النحو الرابع للخامس، هناك بيناها زين وذكرناها من كتاب مر. فيقول الكلام الفصيح لا بد أن لا أن يخلو عن ضعف التأليف. وضعف التأليف يعود إلى المعنى، معنى الكلمات أم لا؟ ألفاظها، ألفاظها، لا ألفاظ. ضعف التأليف من هو؟ هو أن يكون الكلام جاريا في تركيبه، جاريا على إيه؟ على خلاف القانون المشهور. قال المشهور عند جمهور النحو، مثلا كعود الضمير إلى متأخر، على متأخر لفظا ورتبة، في قول الشاعر التفت، جزى بنوه أبا الغليان عن كبر وحسن فعل كما يجزي تنمار، تنمار الميم مشدد سينم مار زين. هنا التفت إلى هذا البيت، أين الشاهد؟ جزع بنوه، بنو من؟ أبا الغليان. انظر، جزاء فعل، بنو فاعل، أبا الغليان ماذا؟ مفعول، صحيح أم لا؟ مفعول. هنا الضمير الذي في بنو، بنو من؟ أولاد من؟ أبا الغليان. فعاد الضمير إلى المفعول أم لا؟ والمفعول متأخر لفظا ومتأخر لأن رتبة المفعول متأخرة عن رتبة الفاعل، وهذا ليس من المواضع المستثنات التي استثنيت في علم النحو، ليست من التمييز، ليست من المدح، ليست من التنازع، وهكذا ليست من ضمير الشأن والقصة، ليست من ضمير الفصل مثلا. هذا هو ضعف التأليف. النكتة الثالثة، الشرط الثالث، قلنا فوق الفصاحة في الكلام يشترط فيها السلامة من أربعة أمور، أربعة صحيح؟ درسنا أمرين، لكن قال أما الفصاحة في الكلام فتتحقق بسلامته من أمور أربعة، بعضها راجعون إلى اللفظ وتم الكلام فيها، والبعض الآخر راجع إلى المعنى. الأمور الراجعة المعنى، يقول أما الراجع إلى المعنى كذلك أمران، فأمران أيضا، صحيح أم لا؟ أيضا دائما منصوب في اللغة العربية على المفعول المطلق، أيضا أبدا منصوب على المفعول فيه، أيضا يعني أعضى، أعضى يعني شبه، لهذا أيضا بمعنى كذلك، يعني أيضا يعني كما أن الأمور الشروط الراجعة لللفظ أمران، كذلك الأمور الراجعة إلى المعنى أمران، أيضا يعني مصدر آضى يعيد أيضا، أيضا يعني فعلا مثلا على وزن هكذا. زين، أما الراجع إلى المعنى فأمران أيضا، يعني شرطان. الشرط الأول أحدهما التعقيد اللفظي، والشرط الثاني ماذا؟ التعقيد المعنوي. المصنف يريد أن يقول أن الكلام لا بد أن لا يكون مشتملا على التعقيد اللفظي ولا أن يكون مشتملا على التعقيد المعنى. ما هو التعقيد اللفظي وما هو التعقيد المعنى؟ التفت. التعقيد اللفظي يعني أن الألفاظ تكون معقدة، لكن دار حكمة يستشكل يقول التعقيد اللفظي هذا يرتبط باللفظ أم المعنى؟ باللفظ، فلا بد أن يدخل في الشروط السابقة أم اللاحقة؟ سابقة، يعني يدخل في بحث التنافر والماذا؟ وضعف التأليف، لأن التنافر ترتبط باللفظ وضعف التأليف يرتبط بالألفاظ، كذلك التعقيد. التعقيد اللفظي يعني الألفاظ تكون معقدة. يعني ايه معقدة يا أخ؟ يعني فيها تقديم وتأخير، المفعول مقدم، الفاعل مؤخر، الفعل لا تفهم من هو الفاعل، أين الفاعل، يعني كالتقديم والتأخير. هذا الألفاظ تكون معقدة، يعني هذا يعني كل شيء لا يأتي في مكانه، اللفظ كل لفظ يستحق مكانا، إذا جاء في مكانه لا يكون معقدا، الألفاظ لا تكون معقدا، تفهم؟ الألفاظ لا تكون معقدا. أما إذا قدم وأخر، مثلا هذا المكان، هذا اللفظ لم يستعمل في مكان، استعمل في مكان آخر، وذلك اللفظ جاء في مكان هذا اللفظ، هذا يسمى التعقيد اللفظي، يعني الألفاظ تكون معقدة. لكن الجواب عن إشكال الأخ أنه يدخل في بحث الألفاظ ولا ربط له بالمعنى، فكيف المصنف يقول أما الراجع إلى المعنى فأمران أيضا أحدهما التعقيد اللفظي؟ الجواب عن هذا السؤال هو نقول يا أخ التفت، الألفاظ إذا كانت معقدة المعنى كذلك يكون معقد، لأن الرابط بين اللفظ والمعنى رابطة قوية وعلاقة شديدة، واللفظ آلة للمعنى، آلة للمعنى، هذا بحث أصولي مهم، الرابط بين اللفظ والمعنى. وقلت لكم العلاقة بين اللفظ والمعنى الأصوليون ما زالوا يعني كل بقوله، مثلا السيد الشهيد في البحث الخارجي مثلا يقول القرن الأكيد. القرن الأكيد يعني المقارنة الشديدة بين اللفظ والمعنى، هي العلاقة. السيد الخوي وغيره من العلماء القدماء يقول التمهيد. بعض العلماء كالعلماء مثلا الحاضرين بعضهم يقول لا، آلية، اللفظ آلة للمعنى. فمهما أي قول انتخبنا فهذه ينبئ عن العلاقة الشديدة، عن العلاقة بين اللفظ والمعنى. فلما الألفاظ تكون معقدة معناه ماذا؟ يعني يصعب علينا فهم المعنى إلا بدقة، ونفهم هذا هنا مكانه وهذا هنا مكانه، نرجع الألفاظ إلى أصلها، بعد ذلك نفهم ماذا؟ المعنى. هذا التعقيد اللفظي. أما التعقيد المعنوي لا، الألفاظ ما فيها الألفاظ لم تكن معقدة، الألفاظ ما فيها صعوبة وتقديم وتأخير، فقط المعنى. التعقيد اللفظي الصعوبة في اللفظ، وإذا كان الصعوبة في اللفظ الصعوبة تسري إلى المعنى. أما التعقيد المعنوي لا، الصعوبة فقط في المعنى ولا صعوبة في الألفاظ. هذا الفرق بين المقامين. لهذا نعم، ضعف التأليف يعني يكون الألفاظ ما فيها تقديم وتأخير، كل شيء في مكانه، صحيح؟ بنوه مضاف مضاف إليه، وأبا الغليان ماذا؟ مفعول، مرجع الضمير، وهذا في العربية يجري لكن خلاف المشهور. والألفاظ كل شيء في مكانها، ما فيها تعقيد. يعني أنت لما تقرأ البيت تفهم المعنى بسرعة أم لا؟ هذا ضعف التأليف، يعني مخالف للقواعد النحوية. أما التعقيد اللفظي لا، ليس مخالف للقواعد النحوية، موافق، لأنه كما درست يجوز تقديم المفعول على الفاعل تارة يجب، يجوز تقديم الحال على ذي الحال تارة يجب، يجوز تقديم الخبر على المبتدأ، كلها يجوز ويجب. فلا، التعقيد اللفظي لا يخالف القواعد النحوية، يعني الألفاظ تقدم وتؤخر موافقا للقواعد النحوية، لأن إذا كان مخالف يكون ضعف. لا، موافق للقواعد النحوية، لكن هذا التقديم والتأخير يسبب صعوبة فهم المعنى علينا، هذا الفرق بينهما. لهذا التفت مثلا هذا البيت، وما مثله في الناس إلا مملكا. انظر هذا المشكلة هنا، أبو أمه حي أبوه يقاربه، هذا الذي العلماء لما ينظرون إلى هذا البيت هو يفيد المدح، لكن يعني يسبب صعوبة هذا التقديم والتأخير. وما مثله في الناس إلا مملكان، أبو أمه حي أبو صحيح يقاربه، هذا كله في ماذا؟ تقديم وتأخير. أصل البيت ماذا كان؟ العلماء يقول أصله شيء آخر، التفت، أصله هذا، وما مثله في الناس ماذا؟ حي يقاربه، جملة اسمية، وما مثله في الناس ماذا؟ حي يقاربه، يعني لا يوجد حي في هذه الدنيا يشابه ويقارب ممدوح الشاعر، وهو ماذا؟ وهو هشام بن عبد الملك. يعني الشاعر يقول لهشام بن عبد الملك، يا هشام لا يوجد حي يرزق في هذه الدنيا يقاربك في الفضل ويدانيك، جملة اسمية أم لا؟ إلا، التفت، من هو الذي يوجد حي يدانيك؟ ما مثله في الناس، ما مثل هشام بن عبد الملك في الناس حي يقاربه، إلا ماذا؟ إلا مملك، صحيحا لا؟ إلا شخص أنه مملك، مملك ماذا؟ أبو أم هذا، أبو أمه أبوه، التفت التفت، أبو أمه أبوه، يعني أبو أمه، أمه الضمير يعود إلى من؟ أبو أم هذا المملك، الضمير دائما يعود إلى الأقرب، الأقرب من هو؟ المملك بحسب الأصل. أبو أم هذا المملك أبوه، أبو من؟ أبو هذا الممدوح، يعني أبو هشام. يعني يريد أن يقول ما يوجد في العالم شخص بهذا الفضل إلا أنت، التفت، أصل جملة، أصل بيت، ما مثله في الناس حي يقارب، هذا المصرع واضح إن شاء الله، لا يوجد شخص يدانيك في الفضل بين الناس إلا ماذا؟ مملك. المصرع الثاني لا يريد أن يقول يعني يوجد غير هشام شخص آخر يداني، لا يريد أن يقول لا يوجد في الحقيقة، يقول ما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك، وهذا المملك يوصف بأن أبوه أبو أمه، صحيح أم لا؟ أبو أم هذا المملك، أبو أمه يعني ماذا؟ جده، أبوه جد هذا المملك أبو هشام، يعني جد هذا الرجل وأبو هشام واحد أم لا؟ إذن يقول ما يوجد في الناس شخص يقاربك إلا أنت، يعني أنت تقارب نفسك، هذا مبالغة في المدح، مبالغة في مبالغة، فهمت يعني؟ يريد يقول فقط أنت، أنت فقط الكريم، أنت الجواد، أنت ذا فضل، أنت ذو فضل لا غير. فما مثله، هذا تقديم وتأخير، انظر، ما مثله في الناس حي يقاربه. والجملة الثانية إلا مملكا أبو أمه أبوه، يعني جده أبوه. فالتعقيد اللفظي هو أن يكون في الكلام صعوبة في فهم معنى المراد، لكن المشكلة أين؟ بسبب الخلل الواقع في نظم الكلام وتركيبه، وإلا الكلام إذا يأتي على أصله يوجد مشكلة في فهم المعنى، لا صعوبة في فهمه، إنما السبب في صعوبة المعنى هو الخلل في ماذا؟ في الألفاظ، في التقديم والتأخير، وذلك بأن تكون ألفاظه على خلاف ترتيب المعاني بالتقديم والتأخير أو الفصل بين المتلازمة. التفت دوغلاس، التقديم والتأخير مثل ما مثله في الناس حي يقاربه، قدم وأخر أم لا؟ الفصل بين المتلازمين، الفصل هو بين المبتدأ والخبر، أبو أمه أبوه، من هو الذي فصل بين المبتدأ والخبر؟ حي. وكذلك الفصل بين حي يقاربه، من هو الذي فصل بينهما؟ أبوه. أو لا نقص منها بالحذف أو حذفنا من الكلام، وهذا الحذف الموجب لفساد المعنى، وكله يدخل في هذا البيت في قول الفرزدق في مدح خالي هشام عند الملك، معذرة ليس يمدح هشام، يمدح ماذا؟ خاله هشام عند الملك. وهو الفرزدق في الابتداء ما كان شاعرا لأهل البيت على حسب الظاهر والمطالعة السابقة التي عندي، إنما صار شاعرا لأهل البيت وقصد وأنشأ تلك القصيدة المشهورة في الحج في بيت الله، عندما جاء هشام بن عبد الملك لحج بيت الله، فلما دخل أراد أن يصل إلى الحجر الأسود، الحجر الأسود لم يقدر لازدحام وكثرة الناس، وهو كان ملك وخليفة لكن الناس لا تهتم بهذا، فأخذ وجعل فوق الجدار، جعل مكان وبدأ ينظر، عندما جاء الإمام السجاد عليه السلام ودخل فانشقت الناس إلى صفين وفتحوا طريق واسع إلى الإمام، كلهم يحترمونه ويعترفوا بفضله وتقواه وزهده وعلمه، فلما دخل الإمام للإحترام الناس كل انفتحوا ماذا؟ يعني انشقوا إلى فرقتين وانفتح طريق بينهما، والإمام بسهولة ذهب إلى الحجر الأسود وقبله وبدأ يعني هناك يقرأ تلك الأدعية وغيرها وغير هذه الأدعية ورجع. هشام تعجب لكن من باب الاستنكار وكبره قال ما هذا الرجل تعرفوه؟ يعني جعل نفسه أن لم يعرف، فقص أنشأ تلك القصيدة المعروفة الفرزدق وقال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هذه القصيدة المشهورة حول الإمام السجاد عليه السلام. فهو في الابتداء كان في الحقيقة كالشاعر للمانا الحكومة، بعد ذلك بعد هذه القصيدة أسجنه هشام، والإمام السجاد أرسل أموال كثيرة إلى الفرزدق ببان من باب التشكر، وبعد ذلك طلب أو هو هشام يعني أخرجه من السجن وفك أسره، أو ما أدري، الإمام السجاد تداخل في الأمر وطلب منه هشام. فكان فرزدق في الحقيقة يعد شاعر لماذا؟ للقصر، عبد شاعر الحكومة، بعد ذلك صار شاعر لأهل البيت، فلهذا ترى كثيرا ما يوجد أشعار في مدح هشام خال هشام وهكذا. على كل من هذا الباب قول الفرزدق الذي قال عنه المبرد، المبرد لما رأى البيت قال إنه أقبح الضرورة، يعني قبيح الضرورة لأن فيه تقديم وتأخير، وأهجن الألفاظ، ألفاظ هجينة، وأبعد المعاني، وكان ينبغي أن يقول إذا أراد وضع الكلام في موضعه، إذا أراد أن يضع كل لفظ في موضعه كان ينبغي هكذا يقول: وما مثله في الناس حي يقارب إلا مملك أبو أم هذا المملك أبو هذا الممدوح. فدل على أن حاله بهذا اللفظ البعيد صحيح أم لا، وهجنه بما أوقع فيه من التقديم والتأخير. يعني الفرزدق استفاد من الألفاظ البعيدة فدل على أنه خال أنه ماذا صحيح، دل على أنه خاله بهذا اللفظ البعيد، يعني استخدم تلك الألفاظ البعيدة، وهجنه وهجن تلك الألفاظ بماذا؟ بما أوقع في هذا البيت من التقديم والتأخير. يعني الفرزدق استفاد من ألفاظ هجينة وماذا؟ وتلك الألفاظ دلالتها على المعنى كذلك بعيدة ليست بقريبة. فهذا الشعر فصيح، فهذا الكلام فصيح لا على الأخ، يعني بعيد عن الفصاحة جدا. هذا كل الكلام في التعقيد اللفظي. نعم، هجن التهجين كالإهانة في الحقيقة، يعني لما نقول هجنها وهجن الكلام بالألفاظ، أهجن الألفاظ يعني كأهانة الألفاظ، يعني استفاد من ألفاظ في الحقيقة بعيدة عن المعنى وهجينة، يعني كالإهانة إلى الممدوح في الحقيقة. هو أراد أن يمدحه خاله هشام لكن في الحقيقة استخدم ألفاظ هجينة فهي ليست بمدح في الحقيقة، كذب تكون. هذا معنى الهجين، لما نقول هجين كالإهانة في الحقيقة. هذا كل الكلام التعقيد اللفظي. ثانيهما التعقيد المعنوي إن شاء الله غدا. هذا إن شاء الله إذا درسنا التعقيد المعنوي ينتهي الكلام في الفصاحة في الكلام، لكن كذلك نحن نضيف أقوال أخرى، بعض لا يشترطون فقط هذه الشروط الأربعة بل يشترطون شروط أخرى في الكلام مثل كثرة التكرار، يعني الكلام لابد أن لا يشتمل على كثرة التكرار، بعضهم يقول لابد أن الكلام لا يشتمل على تتابع الإضافات. إن شاء الله تفصيلها في الجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.